الزهري أبي الفضل شيخ الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجاج العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وعلمكم علم سائر الصالحين لأبي الدين لا دار. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفارقان رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمر له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق لمسلم. وعنه قال اعتدى رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غير طيره فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تضربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد.
اللهم صل وسلم صلواتك على اصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك. اللهم صل وسلم صلواتك على اصحاب مخلوقاتك عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك. اللهم صل وسلم صلواتك على اصحاب مخلوقاتك ماجيكا مجادك الماجيكا كل ما ذكرك ذكر الذاكرون وفضل عن ذكرك ذكر. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه المصطفى من عدنان من أنزل عليه القرآن واصطفاه من بين جميع الأكوان. اللهم أدم الصلوات منك عنا على خير البريات عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكرى الأحاديث المتعلقة بأحكام البيع. يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وفي رواية البيعان ومراد البايع والمشتري وليس بينهما بينة فيما اختلف فيه من ثمن أو مقدار في السلعة قال فالقول ما يقول رب السلعة أي البايع أو يتتاركان أي يتركان البيع ويرجع كل منهم يرجع السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن الذي سلمه. ففيه دليل على أن إذا اختلف البائع والمشتري في كيفية عقد تم بينهما مثل قدر الثمن أو صفته أو اشتراط أجل أو مدة الأجل كم هي أو قدر المبيع وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع الذي سماه رب السلعة مالك السلعة، فعليه أن يحلف اليمين فيقبل المشتري بذلك أو يكون له الحق يتتاركان بأن يحلفه ويمين، يحلفه ويمين أنه لم يشتره إلا بكذا وأنه له المدة إلى وقت كذا إلى غير ذلك، فيتتاركان يرجع هذا السلعة إلى صاحبه ويرجع هذا الثمن إلى صاحبه، لأن كل منهما صار مدعا عليه، لأن فصار على كل منهما مع الدعاء والادعاء عليه يرجع إليه اليمين. وفي هذا بيان أنه إذا اختلف المتبيعان المتبايعان فالقول قول البايع، فجاء عن مالك وشافعي يقال للبايع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فيقبل المشتري ويقال له إما أن تأخذ السلعة بما قال البايع بحلف وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بكذا بما قلت، فإذا حلف برئ منها ردت السلعة على البايع ورجع الثمن إلى المشتري وانتهت البيعة، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة يتحالفان ويترادان. وعلى هذا محمد بن الحسن من الحنفية وهو قول المالكية والشافعية، لكن الإمام أبو حنيفة كمثل أبي يوسف والأوزاعي والثوري يقولون القول قول المشتري بيمينه، وإذا قد تم الاستهلاك في السلعة فمالك أيضا يرجع إلى قريب من قولهم، ولا فرق عند الشافعي بأن تكون السلعة قائمة أو استهلكت في فسخ ذلك البيع ورد ثمن المثل بعد ذلك إذا انتهى فسخ البيع بحلف كل من اليمين والبائع. وجاءتي في باب القضاء بعد ذلك الكلام عن أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأخذ بظاهر الحديث الهادوية وقالوا القول قول البائع مطلقا، وعلمت اختلاف الفقهاء بعد ذلك، والذي قال المالكية والشافعية تحالفان فيترادان، فالأول أول حلف البايع فإن قبل بذلك المشتري كان، وإلا حلف المشتري أيضا ورد السلعة وأخذ الثمن. ولبعض أهل الفقه في ذلك تفصيل. ثم ذكر لنا حديث أبي مسعود، الأول هذا عن ابن مسعود، الحديث الثاني بعده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن، متفق عليه. علمنا أنه لا يجوز بيع الكلب لكونه نجس، وتقدمت معنا المسألة، فالنهي عن ثمنه منع عن بيعه لأن الثمن لازم للبيع، وجاء في الحديث عن ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملى كفه ترابا. فصار لا يصح بيع الكلب. وتقدم معنا أنه إذا كان الكلب معلما فإنه عند الشافعية يجوز رفع اليد عنه بمقابل بأن يسلمه للآخر. وتقدم معنا قول القائلين أنه يجوز بيع الكلب فيما يجوز أن يتخذ وهو ما كان من كلب صيد أو حراسة. ويقول الإمام أبو حنيفة أنه يجوز بيع الكلب ويصح سواء كان معلما أو غير معلم. فأطلقوا صحة البيع مع الكراهة. وفي الحديث جاء استثناء كلب الصيد فأخذوا من عموم أن الكلب يمكن الانتفاع به حراسة أو اصطيادا ولو بعد التدريب فأباحوا البيع أو صحة البيع للكلب كما عليه الإمام أبو حنيفة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عموما أو الكلب لغير صيد وحراسة فإنه نهانا أن نتخذ الكلاب لغير هذا الغرض. ومن اتخذ كلبا لغير صيد وحراسة نقص من ثمنه من أجره كل يوم قيراط وينقص عليه مثل جبل أحد من أجر كل يوم باتخاذه الكلب. فإنما يتخذ الكلب لأجل الحراسة أو لأجل الصيد. فإن لم يكن كذلك فهو من الحيوانات النجسة تترك في حالها. فإن كان عقورا قتل وإن لم يكن عقورا فلا يقتل. وفي سقيه أو إطعامه أو تطبيبه أجر لمن فعل ذلك لكن لا يجوز أن يتخذه ويجعله في تحت يده وملكه وعنايته بل يتركه كما هو في حاله وله الثواب بإطعامه أو سقيه أو منفعته بشيء من المنافع. فإن في كل كبد حر أجر في كل ذات كبد أجر في كل ما يحس من الحيوانات. ففي إطعامه أو مساعدته على الإحساس الطيب ثواب عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الله غفر لبغي من بني إسرائيل بسقي الكلب. وفي الرواية الأخرى لفاسق من فساق بني إسرائيل بسقيه الكلب. وإنما إن كان عقورا يضر يجوز قتله ويقتل الكلب العقور ولو في الحرم وهو مستثنى لأجل صيانة الناس من شره. إذن عرفنا قول الجمهور أنه لا يصح بيع الكلب وقول الإمام أبو حنيفة أنه يجوز بيع الكلب وتفصيل بعضهم ما كان من كلب صيدنا وحراسة ومعلمين أو لم يكن كذلك. وقلنا أن الشافعية يقولون برفع اليد عن المعلم والمتخذ للصيد أو الحراسة للآخر بمقابل. وبعدوا عن البيع لما في الحديث نهى عن ثمن الكلب. في الحديث من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد يعني لحراسة الغنم أو لحراسة الحرث. يقول نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي سماه مهرا تجوزا. والبغي هي الزانية ما تعطاه الزانية فهو من الحرام المحض الخالص الذي لا يحل لها ويأثم دافعه فوق إثمه ولا يرد عليه بل يتصدق به. وإذا علم الحاكم أقام عليه الحد بذلك إن كان محسنا أو غير محسن. ومن غير شك أن ذلك من أخبث الكسب وأبعده عن الفائدة والخير وأشده عقوبة في الدنيا والآخرة. نهى عن مهر البغي وما تأخذ من أجرة في فعلها الحرام، وعن حلوان الكاهن. حلوان الكاهن الأجرة، أجرة إخباره بشيء مما يدعيه من علم الغيب. وأصل الكهانة اتخاذ بعض الإنس أحدا من الجن ممن يسترق السمع، أي يسترق سماع كلام الملائكة بدنوه من السماء، فإذا سمع من الملائكة الموكلين ببعض الشؤون في الأرض يقولون يحصل كذا ويكون كذا ويؤخذ فلان بكذا ويموت فلان في وقت كذا إلى غير ذلك، يختطفون تلك الخطفة فيأتون بها إلى صاحبهم من الإنس فيأخذها ويقول سيكون كذا وكذا ويزيد فوقها من عنده زيادات، فيشاهد الناس وقوع بعض ما قال فيصدقونه ويقولون هذا عنده كهانة وعنده اطلاع على الغيب. والنفوس البشرية متعلقة بأمثال ذلك وهي ليس تحتها شيء، ولكن من انحراف النفوس أنها تبعد عن كسب اليقين والرقي إلى علم اليقين وتتعلق بالتجسس على الغيب وتنصت إلى أقوال من يدعي أن عنده في ذلك اطلاعا من كذا وكذا. والإحاطة بعلم الغيب مستحيلة في حق أي مخلوق ملكا كان أو غيره، والاطلاع على بعض الغيوب يطلع الله على الغيب من شاء من المرسلين ومن أتباعهم من طريق نور خالص صحيح. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويدخل أتباع الرسل من المستقيمين على مناهجهم في التبعية للرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيطلعهم على ما شاء من أمر الغيب. ومن الغيب ما أطلعنا الله عليه وأمرنا بالإيمان به وتصديقه، وهو ما يجري في القبور وفي البرزخ وفي يوم القيامة وفي الجنة وفي النار، غيب معدن أطلعنا الله عليه وأخبرنا على لسان رسله أنه يكون كذا يكون كذا يكون كذا يكون كذا، وأوجب علينا الإيمان به. وقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من وجود الملائكة ومن وجود الإله الحق ومن عذاب القبر ونعيمه ومن أخبار القيامة وأهوالها وجود الله على الصالحين فيها ومن نعيم الجنة وعذاب النار إلى غير ذلك مما وجب علينا الإيمان به. إذن فالإحاطة بالغيب ممتنعة ومستحيلة على غير الله تعالى، والاطلاع على شيء من الغيب بحسب ما يطلع الله عليه ومن ذلك ما يتوصل إليه بهذه الواسطة التي قد انتهت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عن الجن وقال وإنا كنا نقعد منها إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقعدها لس سمعي، فمن يستمع الآن يجد ذو شهابا رصد يرمى بشهب من الشهب فيحرقه، فلم يستطيع من حين ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم اشتدت الحراسة للسماء من هؤلاء الجن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فانتهت الكهانة. فبقي بعد ذلك دعوى من يدعي بباطل، وكذلك من يدعي علم شيء من الغيب بأي واسطة من الوسائط، فمثل هذا الكاهن ويستعمل شيئا من أنواع الضرب أو الحصاء أو الكف أو غير ذلك، ويقول سيكون وكان، فيأخذ على ذلك أجرة، فهي حلوان الكاهن المحرم، لا يجوز، لا يجوز إعطاء الأجرة على ذلك ولا أخذ الأجرة على مثل ذلك. ولذا تجد الأصفياء من الأنبياء والأولياء فيما أطلب عليهم الغيب ما يطلبون من أحد أجرة على شيء ولا يأخذون مقابل ذلك أجرة، وهؤلاء الأدعياء الكذابين يقول لك كذا وأعمل لك كذا وهات لي مقابل كذا وأقول لك بكذا، أعوذ بالله من غضب الله، فما يأخذونه داخل في حلوان الكاهن، لا يجوز إعطاء تلك الأجرة، فياثم المعطي وياثم هو باستلام ذلك وآخذه، فهو حرام بالإجماع. وفي الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف عاد يعطيه الأجر؟ ويدخل في هذا المعنى ما يذكر من التنجيم أو ضرب حصاء أو رؤية الكف إلى غير ذلك مما يستعمله بعض الناس، فلا يجوز إعطاء الأجر على ذلك ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. وعن حلوان الكاهن، وفي ورع سيدنا أبي بكر الصديق جاء أنه قال له عبده وقد هايأه أحد مملوكي أن يشتغل ثم يأتي له بنصف ما يحصل فيسلمه لسيدنا أبي بكر، فمر يوما على قوم عندهم زواج فأعطوه شيئا من اللبن لأنهم يطعمون في الزواجات، فأخذه وجاء به عن سيدنا أبي بكر فناوله إياه، وكان مشغولا ببعض القضايا وجايا فتناوله، فقال له عبده هذا يا خليفة رسول الله كنت تسألني كلما جئتك بشيء قبل أن تطعمه فلم تسألني اليوم، قال نعم كنت مشغولا وغفلت، من أين جئت بهذا اللبن؟ قال مررت على قوم عندهم زواج كنت قد تكهنت لهم في الجاهلية، أيام الجاهلية صلحت نفسي كاهن لهم وعمل ذلك يعني، فعرفوني فأعطوني، أدخل الشك على سيدنا بكر والرجال قد الناس عندهم زواج عرفوه لما عرفوه بيعطونه أمر، لكن دخل الشك على سيدنا بكر وقال له أنت كهنت لهم، قال ما عرفوك إلا من طريق الكهانة السابقة، فهذا من حلوان الكاهن. فدخل أسبوع يتهيأ من أجل يخرج اللبن حتى جاء الجيران يسمعون صوته، بقول ما لك خليفة رسول الله؟ قال هذا سقاني لبن فيه شبهة فلا بد أن أخرجه، قالوا إن كان ولا بد فاشرب الماء عليه حتى يساعدك على إخراجه، فلم يزل حتى أخرجه من بطني، ثم أخذ يستغفر عن بقايا الآثار منهم، فقالوا كدت تهلك نفسك؟ قال لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجته، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت في شيء من هذه شربة فتكون النار أولى به. وهذا ورع الصديقين، ما أخذوا على كهانة ولم يكن الناس عندهم زواج يطعمون من جاء، ولكن لما أن معرفتهم بهم من طريق الكهانة سابقا في أيام الجاهلية شمعز سيدنا أبو بكر مما أعطوه فأخرجه ورعا رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه بعد وفاة والده سيدنا عبد الله في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد وعاد وأخذ يرقب ويعجب البنات التي هن أخواته خلفه أبوهن 7 و9 بنات ولذلك منعه عن أن يخرج معه في أحد وقال أقعد عندنا هؤلاء البنات كلهن فاجلس عندهن وما أنا بموثرك بالخروج مع رسول الله تحوز ثواب الغزو والشهادة وأنا جالس هنا أقعد أنت مع أخواتك وأنا أخرج فأمره بالجلوس فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل أن يخرج في حمراء الأسد أحد ممن لم يحضر أحد إلا جابر بن عبد الله لأنه صادق ويريد الخروج لكن منعه أبوه ثم بعد ذلك نظر في شؤون البنات وإصلاحهن ثم تزوج ثم جاءت غزوة فخرج في أيام زواجي مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة فكان هكذا حال الصحابة ومعه هذا الجمل والجمل يتعبه ما يمشي سواء ولا ينقاد سواء ويسبقونه الناس وهو يعالج حقه الجمال في الرجوع من الغزوة بينما هو يعالج جمال النبي تأخر وراء الجيش فكان أحيانا يتأخر عنهم ويمشي من وراهم تأخر عن الجيش فرأى هذا جابر هو الجمال حقه جاء إلى عنده قال ما لك قال أتعبني هذا الجمال يا رسول الله ما يمشي ولا يستقيم فيما مشاه خرج صلى الله عليه وسلم عن جمله قال أنخو قال له اجلس أنا أخو وجلس خرج حمل عصاه صلى الله عليه وسلم فنخز الجمل فقام استوى قال اركب اركب فصار يجري فصار يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يكلمه قال سفرة في يديك أين السفرة هذه قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام فقال له تزوجت بكرا ثيبا قال بل ثيبا قال فهلا بكرا قال يا رسول الله خلف ابوي للبنات هؤلاء فكيف نجيب واحده مثلهن صغيره كمان بغيت واحده اللي قد عقله كبيره تعرفت الربين قال احتسبته تبيعني هذا الجمال حق قد صلح قال يا رسول الله لا ما ابيعه قال بعني بكم كم عندكم ها؟ شيء؟ أوقية أوقية من ذهب قال لا البعني بأوقية من ذهب قال بعتك يا رسول الله على أن لي حملانه أركب عليه ما كيف أصل المدينة إذا بعدك جمع قال لك لك تركب عليه لأن نصل المدينة بعدين في المدينة سلمنا إياه قال مرحبا وصلوا إلى المدينة أرسل الجمال حقه إلى عند النبي خلاص قدم مباع قال يا رسول الله جابر جاب الجمل جابر قال اعطوا أوقية ورد الجمل عليه فأراد أن يساعده صلى الله عليه وسلم في أيامه وأيام زواجه وحالته وحالة الأسرة حقه فجاء بصورة شراء وبعدين كلم سيدنا جابر قال رأيتني ما كستك يعني بالثمن يعني ألححت عليك حتى تبيعني بالثمن من أجل أخذ جملك ما قام زيادة الجمل والثمن لك خذ الرد لك صلى الله عليه وسلم وفيه بيان جواز المماكسة وهو أن يتوصل إلى إقناع البايع بالبيع وبثمن أقل يجوز ذلك في هذه المعاملات وفيه اشتراط هذا الاشتراط من الأئمة من حمل ذلك على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو أوله أن النبي ما أراد بيع صحيح إنما أراد جاء بصورة البيع أراد يساعد سمو من جابر ويعطيه الجمل والثمن ما قصده ثمن يشتري به الجمل ولكن في هذا شيء من التأويل والتعسف ومن من قال يجوز أن يشترط الشرط الذي لا يخل بالعقد كأن يشترط الركوب على ذلك المبيع إلى مكان معين. وقابله قال الإمام أحمد بن حنبل غير أنه يجوز أن يشترط حملانا على الجمل وغيره إلى مكان معين، أما اشتراط شرط غير معين فلا يصح. وأما إذا تبين ففيه هذه الأقوال. ويأتي أيضا في بعض الأحاديث عندنا تفسير في المسألة في البيع النهي عن بيع وشرط، والفرق بين أن يشترط ما يتناقض مع البيع وما ليس في كتاب الله، كمن شرطوا الولاء لهم، شرطوا العتق على المشتري وأن يكون ولاء لهم لا للبايع لا للمعتق، وهم هم البايعون. فقال مالي قومين، قال سيدة عائشة شاورت النبي قال اشتري واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. فمن المسائل ما يبطل فيها الشرط، ومنها ما يبطل فيها البيع من أصله، ومنها ما يصح فيه الشرط كما في هذا الحديث. واشترط سيدنا جابر حملانه إلى أن يصل المدينة أهله، فلما بلغته أتيته بالجمل فنقدني ثمنه وأعطاه الأوقية من الذهب ثم رجعت. قال فأرسل في أثر قال قولوا الجابر يجي، قال خذ الجمل حقك، أتراني أو تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام مسلم وجاب بألفاظ أخرى عند البخاري، والمعنى بعد ذلك يتفق في البيع والشراء وفي اشتراط الحملان إلى الوصول إلى المكان. رزقنا الله كمال الإيمان وأصلح شأننا بما أصلح به شأن الصالحين أهل العرفان، ورقانا إلى مراتب القرب منه والدنو إليه في عافية مع دفع الشرور، وصلاح جميع الأمور الظاهرة والخافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. ذكر الخلاصة في أن الإمام أحمد بن حنبل معه الأوزاعي قال يصح البيع والشرط، ويكون الشرط محل الاستثناء، كما باع سيدنا عثمان دارا واشترط سكناها سكناها مدة شهر أو سنة. ويقول الإمام مالك أنه إن كان المدة قصيرة معينة يجوز، وإن كان طويلة فلا. ولكن الحنفية الشافعية يقولون ما يصح بيع وشرط، وفي ذلك إذن تفصيل عند أهل الفقه، وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.